السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدا لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه. كان الكلام في شرائط التكليف، قلنا بعض هذه الشرائط ترجع إلى نفس التكليف، وبعضها إلى متعلق التكليف، وبعضها إلى المكلف، وبعضها إلى المكلف. أما فيما يتعلق بشرائط نفس التكليف، قلنا بأنه لا بد من توفر شرطين: الشرط الأول أن لا يكون ذلك التكليف فيه مفسدة لنفس المكلف الذي يقوم بذلك العمل. الشرط الثاني أن لا يلزم من التكليف لزيد مفسدة لعمر. هذان شرطان في التكليف. فيما يرتبط بالشرط الأول، بالأمس ذكرنا بأنه ألا يلزم مفسدة لنفس المكلف من ذلك التكليف، وبالنسبة إلى الشرط الثاني الذي لا يلزم فيه مفسدة لمكلف آخر، هنا تطرح هذه النظرية، وهي علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع وأحكام المجتمع بالفرد. ولكن الإخوة إذا يسمحون احنا نخلص هذه الشرائط ثم نرجع إلى ذاك البحث، حتى لا يكون في وسط البحث نرجع إلى البحث. فلهذا قال: شرطان أحدهما يرجع إلى نفس التكليف، أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به، أي بالتكليف، مو المكلف به يعني متعلق التكليف، مو المكلف به تارة يطلق ويراد به متعلق التكليف، وأخرى يطلق ومكلف به، هاي كلمتين مو جملة واحدة، لنفس المكلف بالتكليف في فعل آخر داخل في تكليف ذلك المكلف. هذا شرط. والشرط الثاني: أو يلزم من التكليف مفسدة لمكلف آخر. هذا الشرط والثاني، الشرط الأول والشرط الثاني، أن يكون التكليف متقدما على الفعل. لا يعقل أن الإنسان يكون زمان الخطاب والتكليف زمانا واحدا، هذا غير معقول. أو يكون زمان التكليف متقدما على زمان الخطاب، إذن لابد أن يكون زمان الخطاب والتكليف متقدما ماذا؟ على الفعل. لا يعقل، خصوصا فيما يرتبط بأن يكون التكليف متقدما ماذا؟ على الخطاب، هذا غير معقول. أنه خطاب غير موجود، تكليف غير موجود، ولكنه الفعل يكون ماذا؟ واجبا قبل زمان الخطاب وقبل زمان التكليف. أصل لماذا لا بد أن يكون التكليف متقدم؟ حتى يحصل للإنسان علم بالتكليف، وإلا ما لم يحصل له علم بالتكليف كيف يقوم به؟ حتى يتعلم التكليف، شرائط التكليف إلى آخره. قال: والثاني أن يكون متقدما، أي التكليف على الفعل، قدرا يتمكن المكلف فيه في ذلك القدر من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاع الفعل في ذلك الزمان. وأما ما يرجع إلى الفعل يعني متعلق التكليف، فأيضا أمران: أحدهما إمكان وجود الفعل. طبعا هذا القيد وهو أن يكون الفعل مقدورا لمن؟ يكون الفعل مقدورا للمكلف، مو أن يكون الفعل مقدورا. فرق بين أن نقول أن الفعل يجب أن يكون مقدورا، وبين أن نقول أن الفعل يجب أن يكون مقدورا للمكلف، لأنه قد يكون الفعل مقدورا ولكنه لا يكون مقدورا لزيد، ممكن الوقوع ولكنه ماذا؟ زيد لا يستطيع عليه. الصعود إلى السطح من غير سلم قد يكون للبعض ماذا؟ ممكن، ولكنه للجميع ممكن أو غير ممكن؟ ليس بممكن. إذن هذا القيد وهو أن يكون إمكان وجود الفعل، لابد أن يقيد إمكان وجود الفعل للمكلف، مو مطلق إمكان وجود الفعل. إذن الشرط الأول في الفعل أن يكون مقدورا للمكلف، والشرط الثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا. هذه المسألة مرتبطة بمسألة لعله ستأتي الإشارة إليها وتقدمت بنحو الإجمال، وهو أن المباح يتعلق به التكليف أو لا يتعلق به التكليف. نحن عندما نأتي إلى الأحكام التكليفية نقول كم حكم عندنا؟ واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. واقعا المباح حكم من الأحكام التكليفية أو هو معناه لا يوجد تكليف؟ أي منهما؟ يعني عندما نقول لا وجوبة، لا حرمة، لا استحبابة، لا كراهة، يعني الفعل ماذا؟ مباح. أو يوجد تكليف بالإباحة، أي منهما؟ هنا جملة يقولون بأنه لا معنى لأن نقول يوجد تكليف ومتعلقه ماذا؟ إباحة، لأن التكليف مشقة والمباح متخير أن تفعل وأن لا تفعل، لا معنى لأن يكون المباح متعلق التكليف. ومن هنا قالوا لكي يتعلق بفعل التكليف لابد بالإضافة إلى ذات الفعل توجد صفة فيه. ما هي الصفة؟ صفة توجب الوجوب، صفة توجب الحرمة، صفة توجب الاستحباب، صفة توجب ماذا؟ الكراهة. أما إذا لم تكن في الفعل أي واحدة من هذه الصفات الأربع، بعد يكون متعلق التكليف ولا يكون متعلق التكليف؟ لا معنى لأن يتعلق به تكليف. وهذا معناه أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية، وإنما معناه عدم وجود التكليف. عندما نقول هذا الفعل مباح، مو معناه تكليف بالمباح، وإنما معناه ماذا؟ عدم وجود تكليف بالوجوب، بالحرمة، بالاستحباب، بالكراهة. فليه؟ لا يوجد فيه منه إلا على مبنى، إذا يتذكر الإخوة، على مبنى سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب أن الإباحة على قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. هسه ذاك البحث هميتهم أو لا يتم، مهم عندنا. المهم أن المباح يمكن أن يكون متعلق التكليف أو لا يمكن؟ قالوا لا يمكن، لأن المباح يعني متساوي الطرفين، والتكليف يعني ماذا؟ فيه كلفة، فيه مشقة. ومن هنا ذكر أن الفعل لكي يتعلق به تكليف لا بد أن توجد فيه صفة زائدة على ذاته. هذه الصفة إما تؤدي به إلى الوجوب، وإما إلى الحرمة، وإما إلى الاستحباب، وإما إلى الكراهة. وهذا مبني على أن المباح لا يتعلق به تكليف. قال والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسن الفعل، ذات الفعل، بأن يكون واجبا أو مندوبا. وهذا فيما يرتبط ماذا؟ بالفعل. أما إذا كان مرتبطا بالترك، قال نفس الفعل في ذاته إذا كان متساوي الفعل والترك أيضا لا يتعلق به تكليف، لابد أن يكون الترك فيه ماذا؟ ها؟ فيه مفسدة، فإما ملزمة وإما غير ملزمة، حتى تتعلق بالفعل حرمة أو كراهة. قال وإن كان التكليف ترك فعل لابد أن يكون، فأن يكون الفعل قبيحا، إما هذا يعني فيه مفسدة ملزمة، أو يكون الإخلال به أولى من فعله. الإخلال بالفعل أولى ماذا؟ من الفعل، يعني أن يكون مكروها. الإخلال بالفعل يعني عدم الفعل أولى ماذا؟ من الفعل، يعني لابد أن يكون ماذا؟ مرجوحا، مو أن يكون راجحا. يكون الفعل مرجوحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله، هذا فيما يرجع إلى الفعل. وأما ما يرجع إلى المكلف فيما تبقى في البحث السابق، بينا شرائط المكلف. لابد أن يكون، عندما بينا ماذا؟ شرائط نفس التكليف، قلنا لابد أن يكون واقفا على كل احتياجات الإنسان أولا، وأن يكون واقفا على الطرق الموصل للإنسان إلى هذا الهدف ثانيا، وأن يكون واقفا على ماذا؟ الهدف الحقيقي ثالثا. هذا أولا. وثانيا لابد أن يكون معصوما، وإلا إذا كان غير معصوم قد يكون مشخص ولكنه قد يشتبه. في مقام البيان يشتبه، في مقام الاستدلال يشتبه. إذن المكلف يعني المشرع، يعني المبين للتكاليف، المشرع لها لابد أن يكون معصوما، مو فقط معصوم وإنما عالما باحتياجات الإنسان في الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل مثلا، وهذا واضح، لأن لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، لأنه إذا لم يكن عالما قد يتصور المقرب ماذا؟ مبعدا، وقد يتصور المبعد مقربا. لأن لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، وأن يكون عالما أيضا بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه. يعني بعد هذا الشرط الثاني من الوجوه الكلامية يقول: لابد أنه يعلم أن هذا الفعل ثوابه 10، وهذا الفعل ثوابه ماذا؟ 20، وهذا الفعل ثوابه شقد؟ 30. حتى لا يعطي صاحب 10 يعطي 20، وصاحب 30 يعطي 10 لأنه يلزم ظلمه، أو ذاك الفعل يستحق صاحبه عقاب 10 وهذا 10 درجات، وهذا الفعل صاحبه يستحق ماذا؟ عقاب 20، حتى لا يعاقب صاحب 10 بال20 وصاحب 20 ماذا؟ بال10. هذا مبني كما واضح عند الإخوة، مبني على تصور أن الثواب والعقاب من الأمور الاعتبارية. أما إذا بنينا على أن الثواب والعقاب من الأمور التكوينية، يعني التي هي لوازم العمل، التي هي بواطن العمل، إذن بعد لا معنى لأن نخاف أنه يقع أو لا يقع، لأنه أمر تكويني. إحنا ما نخشى أنه إذا شربنا الماء نسمم، لا نتسمم أبدا، ولا نخشى أننا إذا شربنا السم نروى من العطش أبدا. التكوين لا يخطأ أبدا. أنت قد تخطأ تتصور الماء ماذا؟ سما، وتتصور السم ماذا؟ ماء. تتصور أنت تخطأ في التصور والتوهم، ولكن النظام التكويني يخطأ ولا يخطأ. إذا كان سما يفعل أثر السم، وإذا كان ماء يفعل أثر الماء، شئت أم أبيت، هذا نظام التكوين. فلهذا أنت جنابك لو كنت معتقد بألف دليل أن النار لا تحرق، وقلت هو بدليل هذه النار أخليها على ثوبي، هذا اعتقادك يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. هسه أنت قم لي ألف دليل على أن النار لا تحرق، هاي كل الأدلة لك، والنار تقول أنا أفعل فعلي أحرق الثوب. إذن هذا الشرط، وأن يكون المكلف عالما بقدر الثواب حتى ما يشكبه، هذا مع أن الثواب والعقاب أمر ماذا؟ اعتباري. هذا من قبيل أن الثواب والعقاب أحكام مولانا. هسه شقد نعطي جائزة وشقد ندخل للسجن؟ بالثواب شقد نعطي جائزة، وبالعقاب شقد ندخله سجن؟ بعدين نقول القاضي لابد يكون فد واحد عالم بالاحكام والقوانين، ليكون بالعكس، بدل ما يدخله للسجن هذا يوديه ماذا؟ يعطي جائزه، او بدل ما ينطي جائزه يوديه للسجن، او بدل ما جائزته مولانا فجائزه بها خير، واذا ينطي فجائزه ما بها خير. هذا التصور بعد تصور عرفي عامي، ولكنه في كلمات المتكلم، بناء على ما هو الحق من ان الافعال لها بواطن، لها ملاكات تكوينية واقعية حقيقية. بناء على هذا بعد احنا لا نحتاج الى هذا الشرط الثاني الذي يذكره. على اي الاحوال، قال: من شرائط المكلف ان يكون عالما، وان يكون عالما بقدر ما يستحق الفاعل على الفعل من الثواب لان لا يخل ببعضه، وان يكون القبيح ممتنعا عليه لان لا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب الى مستحقه. هذا يستحق جائزة ولكنه صاحبنا ما يعطي جائزته، على النظام التكويني بعد هذا الشرط لا معنى له. واما ما يرجع الى المكلف فالشرائط كثيرة، وجملة منها مذكورة في الكتب الفقهية والأصولية من البلوغ والعقل لها ما شاء الله. وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل، وأن يكون عالما بالفعل، أو متمكنا من العلم بالفعل وإن لم يكن عالما بالفعل، ولكنه بالقوة قادر على أن يتعلم. وإمكان الآلة إذا كانت تحتاج هناك وسائل هو يمكنه أن يحصل تلك الوسائل، أو حصول الآلة إن كان الفعل ذا آلة، إما أنه قادر على إمكان تحصيل تلك الوسائل أو أنه تلك الوسائل لا بد أن تكون حاصلة. طبعا فيما يرتبط بشرائط المكلف، في اعتقادي بأنه البحث لابد أن يكون أدق وأعمق مما ذكر هنا. إذا صح التعبير، نحن يوجد عندنا مجموعة من الشرائط موجودة لجميع المكلفين. هذه الشرائط التي نقرأها في الرسائل العملية من العقل والبلوغ والإسلام والإيمان بلي والإخير آخره ما شاء الله إلى آخر الشرائط العامة المذكور. هذه الشرائط تمثل الحد الأدنى للشرائط لأي تكليف، ولكنه التكاليف الموجودة بأيدينا على درجة واحدة أو على درجات متعددة. يعني بعبارة أخرى، خلوا ذهنكم يمنع حتى أنه المطلب لا يؤخذ منه فد معنى خاطئ. لو جئنا إلى الشريعة وحسبنا الواجبات 50 وحسبنا المحرمات 50 والمستحبات 50 والمكروهات 50، هذه لجميع درجات الناس هاي الخمسينات خمسينات محفوظة أو تختلف؟ ها؟ أحسنتم. هذه الحد الأدنى، يعني احنا بعد ما عدنا فد مكلف واجباته 49. لا يتصور واحد اذا هسه صار شوي خوش ادمي يقول انا من الخمسين انا الحمد لله تركت بعد احتاج 48 واجب، لا لا. ولكن هذه هي الحد الادنى للتكليف، يعني بعد لا يوجد مكلف توفرت فيه الشرائط إلا ويوجد في حقه 50 واجب 50 محرم 50 مكروه 50 مستحب. أكثر شلون ما عندنا؟ يعني مكلفين عندهم واجبات 70 مو عندهم 50، وعندهم محرمات بدل 50 عندهم شنو؟ 70، وعندهم مستحبات بدل 50 ماذا؟ 70، وبدل المكروهات 50 ماذا؟ 70. يعقل هذا أو لا يعقل؟ هذه شنو يقول الأخوة؟ ها؟ في الشريعة موجودة هاي لو ما موجودة؟ هذا إمكانه وقوعها الآن بحثنا في الشريعة واقعة وغير واقعة. هذا طبعا ما بحثوه في الفقه القائم عندنا، ما مو قائم على هذا، قائم على أساس أن الجميع الحد الأدنى والحد الأعلى هو هذا. يعني لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لمقام الرسالة العظمى، للأنبياء، للأئمة، هاي الخمسين تكليف، لهذا البقالة أيضا 50 تكليف، كل فرق ما موجود. لكن انت تعال الى واقعهم العملي يشوف واجباتهم 50 لو اكثر اكو من 50. بعضهم هم صرح بها في ادلتنا اصلا من امتيازات من؟ من امتيازات النبي او من امتيازات الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، له امتيازات معينة. وبعضهم مو مصرح بها، ما مصرح بها، ولكن من حيث العمل الخارجي تجد التزاما بها كالتزام باي واجب اخر. صلاة الليل احنا مصرح به بالنسبة الى النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم من المستحبات ومن الواجبات من الواجب. ائمة شلون؟ صلاة الليل مستحب لو واجب؟ مو مصرح به انه واجب، ولكن انت تجد واحد من الائمة يترك صلاة الليل. اذا انت تجد اللازم ماله موجود، وهو ماذا؟ وهو انه لا يتركه كما لا يترك صلاة الظهر، لا يترك صلاة الصبح. تعالوا إلى المحرمات. هو من المحرمات اللي بالنسبة لنا، بالنسبة إلى المعصوم، ما هي ماذا؟ كل المحرمات التي لنا إلى المعصوم ماذا؟ موجودة. ولكن فوقها أو توجد محرمات أو لا توجد هم؟ ها؟ لو أعطيت الأقاليم السبعة أو الأقانيم، مو مهم، على أن أسلب ماذا؟ فعلت أو لا أفعل؟ سيدي يا أمير المؤمنين حرام خذ أفعل شنو؟ مكروه؟ حرام مكروه، وين أقوى الدليل أنه مكروه؟ عندكم شايفين في الرواية تقول مكروه؟ إذا تبين أنه مو فقط أن هناك جملة من المكروهات، بل هناك جملة من المباحات بالنسبة إلى مقام الإمامة. شو يصير؟ محرمات يصير. شوفون أنت تزداد التكاليف، هيدا تزداد التكاليف. أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ واجب لو مستحب؟ ها؟ واجب؟ منو؟ يا فقيه هذا يقول واجب. لا لا، أقول أنت تشارك هاي الناس مولانا كلهم تحصل مثل ما يحصل المسؤول. ما يحصلهم كلهم مثل ما يحصل المسؤول. ليش روح المسؤولين مولانا تعالى احنا وضعنا في الحوزة العلمية الآن، وكثير من المتصدين إمكاناتهم ناقصة مولانا، عنده قصور تقصير، عنده مشكلة ما عنده. والآخرين يجون يقول بلي والله إذا أقدر أواسيهم أواسيهم، ولكن واجب يواسيهم؟ ها؟ لا واجب. بس انا عندما هل انا ماكل لحم صاحبي لا بد ماكل لحم موقع اسئله جدلت الامطير جهاز ربيع ونعمة ما صارم فشنا اسقاب مسؤولية العالم فقبتي انا. لكن هذه بالنسبة الى امير المؤمنين مهشكيل، لو امير المؤمنين قطعا يواسي هسه ما عندي دليل اقول واجب عليه، ولكن عملا انا ماذا ارى؟ اراه يعمل وكأنه من أوجب الواجبات عليه، لا يتنازل عنه بأي ثمن، عنده استعداد يتنازل عن الخلاف ولكن لا يتنازل عن هذه المسألة. أنتم ماذا تقولون مولانا؟ شنو المحظور بأنه إذا تزاحم الأهم والمهم شو تقدموا؟ ها؟ هذا حكم مختص بي، حكم عام هذا المعصوم الموجود. قل له للإمام أمير سلام الله عليه أنت فقط قول أقبل بسنتي فلان وفلان. بس ليه تجي تبطلها؟ مو مسألة. بس أيهما أهم؟ أن تأخذ الخلافة أنت ومن يأتي الثالث ويفعل ويعيث في الأرض فسادا، أو تقول هاي الكلمة وبعدين تبطلها أنت؟ يا هو أهم. من المسلم أنه أنت تجي إلى الخلافة هاي الكلمة بتقول بابا سويت تزاحم أهم ومهم أنا، وقدمت الأهم ماذا؟ على الله. خب هذا الفقه يا شنو درجته؟ شنو المطالب؟ شلون طبعا هذا مو من مختصات الامامه. الانسان اذا ارتفع بدرجته الالتزاميه في الشريعه اذا ارتفع 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 ارتفع. اصلا احنا عندنا اولياء الان، عندنا علماء، عندنا زهاد، عندنا ملتزمين في هالزمان. هذا امام الامه رحمه الله تعالى عليه، وكان يقول عنده التزامات. انتم انسان يسمع بها يستغرب انه هاي الالتزامات ما كانت واجبة، ولكن الامام رحمة الله تعالى عليه يتعامل معها اي تعامل؟ تعامل واجب. وين كانت هسه بالنسبة الى الشريعة هي ماذا؟ بحكم الفقه، الفقه المتعارض. هذا الفقه الموجود عندنا اللي هو عبر عنه فقه متواطي، انا مو فقه مشكك، مع ان الفقه لابد ان يكون حي بحاجات الناس، مو انه فرد شيء يعطي هسه هذا الشرائط هالشكل هذا شرائط. وبعبارة اخرى فقه العقد عالم والناس في عالم اخر واحتياجات الناس. اذا من هنا يتضح لنا بانه احنا عندنا حد ادنى من التكاليف، هذه الجميع متفقون بها عليها، بعد ما عندنا استثناء. مو انه سانة صلاة الظهر واجب عليها، ولكنه على الولي الفلاني على الإمام الكذائي صلاة الظهر مواجبة، لا 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 أبدا. بعد ما تقلها عن هذا العدد، ولكن ما تزيد عن هذا العدد، يعني تمثل الحد الأدنى والأعلى. لو تمثل الحد الأدنى فقط، بعد هذه تمثل الحد الأدنى وفوقها درجات. هنا ينفتح النباب، وهو أنه هذه الدرجات التي ينفتح ما فوقها درجات، هذه بها شرائط وما بها شرائط. احنا شرائط الحد الادنى بيناها، والشرائط الحد الاعلى شنو هي؟ هذا هم لم تبين. رواية ما اتذكر الان، فقط اتذكر المضمون، ان شخص يدخل على الامام الباقر او الصادق، شخص ما اتذكره، في المدينة، في المدينة أو في الكوفة بالضبط أنا ما أذكر، الرواية بعيد العهد بها. يسلم على الإمام سلام الله عليه، الإمام يجيبه ولكنه ينحي بوجهه ويتأذى لأنه يظهر ما كان من الحواريين. مرة مرتين سيدي يا ابن رسول الله أنا شنو مسوي؟ الإمام سلام الله عليه يقول أنت في اليوم الكذا نظرت إلى الفلانية المحرمة عليك أجنبية. شوفوا أئمة سلام الله عليه من كان يرتبون يربون أصحابهم شلون حتى هذا في اليوم الكذا أنت لماذا نظرت إلى أجنبية في بلد آخر في مكان آخر؟ هاي الإمام في كل أحد كان يقولها هذه يوميا داخلين عليه عشرات ومئات وخارجين وأصحاب معاصي إذا صار بناء الإمام سلام الله عليه يوميا يفتح له سجلهم ما تنتهي الشغلة. ولكن لا أكو أشخاص قد الإمام سلام الله يعلل يقول من كذا هذا منك مو صحيح. إذا أنا أقبل من الآخرين فهذا منك ما أقبله. طبعا هاي اللغة متعارفة عندنا متواجدين كثير من الأحيان تقول بابا هذا العمل لو يقوم به إنسان عادي ما عندي مشكلة أنا ولكن هذا العمل منك أنا ما أقبله. فشنو الفرق إذا التكاليف واحدة فش كان عادي أو كان ماذا عالم أكبر السرقة من إنسان عادي والسرقة من إنسان عالم أيهما أقبح؟ ليش؟ شنو العلاقة؟ أنت تقولون تكليف هو والتكليف متواطئ ومشكك متواطئ على المبنى متواطئ يعني بعبارة أخرى به 10 درجات عقاب لو به إلي 10 والآخر 100 ياهو منهن. أقول هو أنت انظر إلى العمل لا تنظر إلى العامل. أقول أنت هو العمل قبيح لو العامل قبيح ياهو منهن. العمل هو متساوي بالنسبة إلى البقال إلى الإنسان العادي وإلى العالم. شنو وجه هذا؟ هذا من هنا يتضح بأنه الفعل يتأثر قبحا شدة قبحه وضعف قبحه بماذا؟ ها؟ بالفاعل. مو أن العمل في نفسه قبيح لو مقبح لا مو هالشكل. ومن هنا إذا كان الأمر كذلك فقد يكون قبيحا بالنسبة لزيد ونفس الفعل أقبح بالنسبة من عمرو وقد يكون مكروها بالنسبة لزيد وعندما يصل إلى عمرو يكون ماذا؟ محرما. إذن هذا يقبلوه وهو أنه بعد الواجبات والمحرمات حد أدنى جميعها وهي الحد الأعلى. لو تختلف الحد الأعلى تختلف الحد الأعلى هل يكون بالنسبة إلى إنسان مستحب لكن نفس هذا العمل عندما يأتي إلى مرتبة أعلى شيء ها ماذا يكون؟ يكون واجب. نفس ذاك العمل المستحب لزيد عندما يأتي إلى عمرو يكون واجبا. حتى ما هي هاي الشرائط حتى على أساس نجم صنف نقول بأنه هذه الدرجة طبعا هذه في مقامات العارفين في درجات السلوك إلى الله هذه مشخصة كاملة ولكنه مما يوسف أنه بحث الفقهي ما مطروح إلى الآن أنه واجبات إلى أي درجة محرمات إلى أي درجة مستحبات مكروهات إلى ما شاء الله. ومن هنا تتضح هذه المقولة المعروفة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه المقولة المعروفة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا معناه وهو أنه قد يكون شيء بالنسبة إلى طبقة إلى مرتبة من الناس حسن أو قبيح حسن ونفس هذا العمل عندما يصعد إلى مرتبة أعلى نفس هذا العمل الذي كان هناك حسن يكون ماذا يكون سيئا يكون قبيحا لا ينبغي أن يصدر من الفاعل. ولي إبراهيم هذا تقول أنا ما أتوصل إلى هل أنا في جبل أتوصل إلى أنه نسبي بل إيه هو الصحيح بعد هذا ولهذا قد ينفتح هذا مو محل كلامنا إن شاء الله في بحث الأنبياء نطرحه وهو أنه من هنا ينفتح لنا باب بحث ذنوب الأنبياء عندما نقول أنبياء أذنبوا أخطأوا ليه تبادر ذهنك مباشرة إلى أي خطأ وإلى أي ذنب هذا الحد الأدنى لا أكو درجات أعلى وفي تلك الدرجات لابد أن يقع الحديث لا في هذه الدرجة أكثر من هذا بعد لا نقف عند هذا البحث وإن كان هو بعد به هو مجال أن يبحث هذا الكلام لكنه فوق هذا المقدار كثير. نرجع إلى ما وعدنا الإخوة بالأمس أن نتكلم وإن كان الوقت أيضا ضيق الإخوة بالأمس ذكرنا قلنا بأنه نحن عندما نأتي إلى التكاليف، التكاليف نجدها على قسمين: تكاليف مرتبطة بالفرد وتكاليف مرتبطة بالمجتمع. من هنا يقع الكلام بين الأعلام وخصوصا في علم الاجتماع بأنه أيهما له الأصالة؟ هل الفرد هو الأصيل في النظرية الإسلامية ولأجله نضحي بمصالح المجتمع، أو المجتمع له الأصالة في النظرية الإسلامية ونضحي لأجل مصالح المجتمع بمصالح الفرد، أو كلاهما له أصالة في النظرية الإسلامية؟ فإن قلت ما هو أثر ذلك؟ أثر ذلك هو أنه إذا بنينا على أن الفرد له الأصالة في النظرية الإسلامية، إذن أي حكم من الأحكام الاجتماعية إذا وقعت مصادمة لحكم من الأحكام الفردية نذبحها لأجل تلك المصلحة الفردية. يعني مثلا من الأحكام الفردية الناس مسلطون على أموالهم، فإذا هو من حقه كاملا أن يشتري كل ما في البلد من مطعومات من مواد غذائية ويحتكرها ثم يبيعها بأغلى الأثمان. تقول يلزم منه مجاعة، يقول أنا مو عندي مسؤولية، وإذا أكو حرمة أكو حرمة تكليفية. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أقول أن الفقه المتعارف يقول ماكو حرمة تكليفية، لعله يقول حرمة تكليفية، بحثي أريد أتكلم في الحرمة الوضعية أنه عندما يبيع وبيعه صحيح للباطل. هذا التفتوا جيدا للمطلب، بحث مو في الحكم التكليفي فقط، طبعا جنبتين تكليف ووضعية أشير من مثال أنه هذا الإنسان يشتري ما يحتاج الناس إليه، ثم كاملة خبرة كاملة عنده في المجتمع وعند جواسيس وقدرة عجيبة اقتصادية ومليارات والإمكانات تفرع عليه من كل مكان ماديا، فيجد بأنه أي شيء في المجتمع قل عرضه مباشرة يذهب ماذا؟ يجمع ذلك الشيء ثم يبيعه بعد مدة بأعلى الأثمان. وإذا قال له قائل لماذا؟ يقول الناس مسلطون على أموالهم. مولانا والمجتمع، يقول شنو معنى مجتمع؟ مجتمع عن شنو؟ حكم شرعي هذا، سامعين لابد انتم بالشوارع هذا المعنى. حكم شرعي هذا، مو لا تسلطون على اموالهم، حلال محمد الحلال الى يوم القيامه، حرامه حرام الى يوم القيامه، خبر دي بيع ليش ما يريد يرجع لكم. هذه نظريه قائمه وان كان صاحبها الفقيه مو ملتفت، ولكن قائمه على اصاله الفرد في المجتمع. يعني أن الفرد هو الأساس وهو الأصل، ولأجله يضحى بكل شيء حتى بالمجتمع الإسلامي. هاي نظرية. هسه لو أعكس هذا، أعكسه كاملة، تعال صير أنت ماركسي صرف، قول بأن الفرد مولانا مثل فد برغي مولانا في السيارة، يؤدي فد عمل معين في عملية ميكانيكية ضخمة، هو همات لا إرادة لا استقلال لا اختيار أبدا، فجزء من هذه العملية الميكانيكية. فإذا بعد إلى معنى ملكية فردية، إلى معنى مصلحة فردية، إلى معنى أنه الآن أجد بأنه هذا المجتمع لا يتقدم إلا بأنه فد 20 مليون منه يقل، نعدمهم هذول نخلص، لأنه مع وجود 50 مليون إنسان في هذا البلد، البلد ما بيتقدم اقتصاديا، سبب شنو؟ إيش ما نقدر في جلد يأكله هذول، فتعال نخلص 20 مليون منهم. بمحظوظ مولانا من الناحية الثورية، مولانا من الناحية الثورية ما بي، لأنه الميزان تقدم المجتمع، وإذا صار ميزان تقدم المجتمع بعد المصلحة الفردية ينظر إليها من خلال هذه الزاوية. بس انت انظر، واحد يدخل الى الفقه بالنظرة الاولى بالمنظار الاول، يعني يلبس نظارتي النظرية الاولى ويدخل الى الفقه، شوف شو الفقه يطلع فتفقه رأس مالي صرف
او شخص اخر. الله يعلم هذا اللي تضعفوه انتم انظروا في الرسائل العملية من تجي للواقع عمل شو هو فقه اسلامي واسمالي هو. طبعا ما تكلم في العبادات ها لا يروح ذهنك. ما تكلم في الصلاة والصوم لانها ما بها ابعاد اجتماعية. دا اتكلم في الابعاد الاقتصادية وادارية اقتصاد الناس حياة الناس حاجات الناس. لا اتكلم في هالبعد بلي ها يعني جزء منها بابي جزء هاي المكاسب المحرمة الموجودة اللي هي مصادق من ذيك الازف الزمن بس الى الان دا نقرأها بهالزمن. ذاك الوقت احنا كان عندنا ميتة وما اذني روت واذني كاسب الان ما موجودة المكاسب المحرمة. عندنا فد مصادق اخرى للمكاسب المحرمة لعلهم اسمع الانسان بها على اي لحظة ما حد شوف. لكن كتب علينا نقرأ المكاسب بعد ما ترى 150 سنة هم 1500 سنة اخرى على اي لحظة. مو انا ادري انه مرجع ما يسوي هذا مو مهم حزنتم يعني جارين خط احمر عليها وغلطاني اي ما حزنتم فلهذا ما يجينا من هذا الشيء لهذا خلنا نحكي بعد بلي زينا وما ادري اذا قدرت جزاكم الله خيرا على اي لحظة. فاما تعال انت ادخل الى النظرية اللي تدخل الى الفقه الموجود عندنا والبس نظارتي النظرية الثانية يعني النظرية الاجتماع النظرية التي ترى ان الاطالة للمجتمع وقع انت بعد تطلع بنتيجة بانه الناس يسلطون على اموالهم لو ما تخرج بها النتيجة ياهم منهم. انا اتذكر هذا المثال ضربته لجملة من الاخوات اجوا فتبحث عندنا وهو انه في النتيجة المرأة تدخل الى المجتمع ما تدخل الى المجتمع تزاول عمل سياسي ما تزاول عمل سياسي تزاول عمل اداري ما تزاول تزاول عمل تنفيذي ما تزاول هذا اللي على امامكم انا. في النتيجه المراه تزاول او لا تزاول في النتيجه احنا ماذا نخرج؟ انتوا تجون الى مجموعه من الروايات اشوف بانه يقول صوتها عين وعوره. انت بينك وبين الله انت لو هذا الروايه تريد تطبقها بعد تقدر تدخل المرأة إلى الواقع الاجتماعي إلى الواقع السياسي إلى الواقع الاقتصادي إلى الواقع الإداري إلى الواقع التعليمي إلى الواقع الإداري إلى الواقع التنفيذي إلى الواقع يمكن أو لا يمكن بعد ما يمكن يعنيكم ما يصير يعنيكم شلون أنت هم تقولها علي وعمرة هم تقول أنا وقعدي وراء الميز وكلمي كذا ولكنه ضمن الموازين الشرعية ادخلي إلى الجامعة وادرسي ما يصير يعنيكم هذا الحكم. أنت انظر إلى وانظر إلى هاي النظرية أنه المرأة ما دامت جالسة في مكان وقامت من مكانها ومكانها بعد دافع يكره الجلوس لو لا يكره الجلوس فغيونك ذاكرين هذا يكره الجلوس. هسه أنت هذا تعال طبقا في واقعنا الاجتماعي بينك وبين الله أحد يقدر يطبق هذا الحكم لو ما يقدر يعني لما تفعد السيارة وإذا صعدت لا بوش رابك تخليه في النص على من يبرد المكان يعني لا شوفوا الله يعلم هذه أحكامنا الفقهية بعد أنتوا الآن تتبسمون عليها هاي في رسائل إلى يومك هذا ها على أي لحظة. بس شيء جي الفقه طبعا حكم شرعي أنا الله يعلم ما رسمه ولكن أريد أقول النظرة يعني اللي إجا إلى هذه الأحكام الفقهية كان سابقا بالي على ان المرأة ليست جزءا في المجتمع وانما المرأة كم مهمل في المجتمع الاسلامي هي آلة في خدمة الرجل لا بد ان تكون في هذه الجدران الاربعة في البيت وظيفتها انجاب والسلام على من اتبع تعليم علم دراسة لا تعلموهن تعلموهن مفاتن روايات عندنا. انت تشوف كل هذه تصب اتجاه واحد انه تحذف المرأة من المجتمع الإسلامي. أما أنت تعال بالعكس كاملا تعال انظر إلى المرأة كأنها باعتبار أنها مو فقط تشكل نفس المجتمع الإسلامي بل تشكل أساس صلاح المجتمع الإسلامي لأنه احنا نعتقد بأنه أساسا بذرة الصلاح في الفرد المسلم ناشئ من ماذا؟ مو من الأب ناشئ من من؟ ناشئ من حضن الأم من أحضان الأمهات. هسه انت ايش ما تثقفها اكثر معنى عندك جيل ماذا مثقف افضل ايش ما ترديها اكثر معنى عندك جيل متربي تربية ايمانية افضل ايش ما تجعلها اكثر ايمانا والتزاما معنى ذلك ان الغزو الثقافي والفساد الذي يدخل المجتمع يكون اقل لانه من اين يدخلون الينا يدخلون من فساد ها من فساد وإفساد المرأة. ها انت انظر بهذه النظرة تجي الى هذا السلخ من الروايات انا يقين عندي تقول هذه مخالفة للنظرية الإسلامية ولا تسقط عن الاعتبار. هاي من قبيل خلوا ذهنكم جيدا يا امي. واحد يأتي ويعتقد بأن الإسلام أساسا جزء وجوده الذي لا ينفك عن قوامه الوجودي بالحكم. أصل إذا ماكو حكم يعني إسلام ماكو. كنظرية السيد الإمام قدس سره الشهيد، نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، نظرية الأكابر طائف. ها؟ هذا من يجي إلى الروايات اللي تقول كل راية قبل قيام راية قائمنا، شو يسوي هالرواية؟ لو يوجهها لو شو يسوي لها؟ يقول هذه مصادمة لضرورية من ضروريات الدين نسقطها عن الاعتبار، اضربوا بها عرض الحائط. أما بالعكس تعال واحد نظرته من الأول لماذا؟ أن الإسلام هل مجموعة طقوس صلاة وصوم وحج صلاة مولانا إذا لزم ضرر أتركها مو مهم همته. هذا بعد من يجي هاي الروايات تسقط عن الاعتبار لو ذيك الروايات التي تقوم أقيم الدولة والحكومة وأمر بالمعروف يسقط عن الاعتبار. شوف ذيك الجانب الآخر يسقط عن الاعتبار ويحاول أن يجد لها ألف توجيه. إذن في الرتبة السابقة على الدخول الى الفقه احنا لابد عندنا في نظرية اجتماعية. اذا ما عندنا نظرية اجتماعية فانت ايش راح تجي للفقه وانت تتخبط وما تتخبط؟ كل ساعة تتكلم لي فرج. هذا الذي انا اقوله مرارا ان الفقه بعد ليس عاما ويستطيع الإنسان أن يكون مجتهدا في كل ما يحتاجه تخصص الفقه. يعني تجينا مجموعة من العلماء يحققون يعطون النظرية الإسلامية يقولون في النظرية الإسلامية ترى في علم الاجتماع الأصالة مع الفرد. يجي الفقيه هذه يأخذنا شنو؟ ها؟ أصل موضوعي أصل مفروغ عنه يدخل إلى الأدلة والروايات والآيات وهو باني على أنه هذه المسألة شنو؟ أصالة الفرد مو أصالة المجتمع وبالعكس. طبعا هذا في باب الأبواب في الاقتصاد هكذا تحتاج، في الاجتماع هكذا تحتاج، في الإدارة هكذا تحتاج وأبواب الفقه. فلهذا أنت عندما تيجي تقسم الفقه شوف مجموعة من أحكامه مرتبطة بعلم الإدارة، مجموعة من أحكامه مرتبطة بإدارة بالحكم، مجموعة منها مرتبطة بالاقتصاد، مجموعة مرتبطة بالاجتماع، مجموعة مرتبطة بالإعلام. وإعلام بينك وبين الله، من عندنا خبرة إعلامية حتى يجي يريد يرتب ينظم تلفزيون أو ينظم راديو يعطي تلك الأحكام الفقهية التي تنسجم مع الوضع الإعلامي الذي يحتاجه ذلك البلد مع اختلاف الشرائط الموجودة فيه. ومن هنا فلا بد ان يتخصص الفقه. بمعنى يتخصص شنو؟ يعني انه في كل باب يوضع له متخصصون. بعباره اخرى بعد ذهب الزمان ان الانسان يكتب رساله عمليه في نظر نجوى المساله، هذا خلص هذا الزمن واحسنتم. فلهذا تجدوا لكم يكتبون نص مليون مسألة لأنه هاي محققة قبلهم موجودة فهم كتبها هالشكل. طبعا ما نقول بلا دليل، راجع حاشافة كتبها انتهت القضية. أما بعد إذا نريد نكتب رسالة عملية، بعد رسالة عملية لابد يجلس عليها 10 محققين يكتبون رسالة عملية. هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هذا الباب، هذا يتخصص في هذا الباب. فتكتب رسالة عملية تعطى ماذا؟ للناس، والناس يعملون بها لأنها مرتبطة بحاجاتهم. فلهذا وقتا ما يسعنا مولانا احنا هذا حكينا هواية لو ما نقدر نبين المطالب بسرعة. المهم من هنا ينفتح عندنا باب البحث في المرجعية، انه احنا ماذا نريد من المرجعية؟ نريد من المرجع أن يكتب لي رسالة عملية لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي كما هو المتعارف الموجود. أنا ذكرت بجملة من الإخوة قلت شوفوا انظروا أنتوا في هذه السنتين الثلاثة الأخيرة، سنتين الثلاثة الأخيرة حدودا 6 إلى 7 مراجع احنا فقدنا، صحيح ولا لا؟
سيد الإمام قدس سره الشريف سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، سيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه، سيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، سيد البلبيجاني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ العراقي رحمة الله تعالى عليه، تمام؟ والناس اللي هم كانوا مقلدين هاي بدأوا ينتقلون من هالمرجع إلى هالمرجع، بينك وبين الله منو غير فترك عن الصلاة فالتشهد فالسجود فالصوم؟ أكو شيء تغير في واقع الناس؟ ها؟ لو هي يعني ما كفر الشهود. إذا لا تبين هذه المعركة على المرجعية ماذا شنو يعني؟ هذا لو هذا خبابة هي عملهم لازم بيعملهم ذات القضية. هسه مربوطة بالسيد الإمام مربوطة بالشيخ العراقي. شنو هي؟ إذا تبين أن المرجعية بعدها مو هذا البعد، بعدها وين؟ ها؟ في الجانب الاجتماعي والسياسي في الأمة. في إدارة الأمة، في علاقة الأمة. أنا أضربكم في مثال صغير جدا. فأخذنا إحنا كنا الشيعة 4 نفرات موجودين في الخفايا والزوايا، وأصلاً نخاف نقول إحنا الشيعة. 4 مسائل كانت عندنا، وقت الحاج روحي من العالم حقوق هي شنو، وقت الزواج عندنا مشكلة، وقت الوفاة عندنا مشكلة يرتب لنا، وأخرى أن التشيع الآن صار مذهبا يقام ويقعد له في العالم. هذا أمامكم الآن، ما أحتاج أن أقيم شواهد كثيرة على هذه الدعوة. وصار الشيعي منا يفتخر أنه منتسب لهذه الطائفة، من يقول أنا شيعي بقوة الصدر يقول أنا شيعي ومنتسب لهذه الطائفة. تنظروا إلى واقع التشيع وواقع هذه الطائفة المرحومة في العالم. شوفونا الآن إحنا الشيعة عدنا على 3، أتكلم من الناحية السياسية فقط، أبعاد الاجتماعية الاقتصادية العلاقات ما أخليها على صفحة بعد السياسي. ماذا عدنا في بلدان الشيعة تشكل أغلبية ساحقة كالعراق وإيران ولبنان والبحرين، هالبلدان هذه عدنا بلدان تشكل فيها الشيعة أقلية ولكن أقلية ذات مركز ونفوذ تستطيع أن تغير معادلات كباكستان. باكستان 30 إلى 35 مليون شيعي وتغير واقع مستوى القوى هناك. وعندنا بلدان اللي هي عشرات إن لم أقول أكثر من ذلك تشكل فيها الشيعة جاليات، ولكن جاليات قوية عندها قدرة اقتصادية، عندها قدرة مالية، عندها قدرة تعليمية. هسه الآن سؤال، إحنا إذا أردنا أن نتسلم سلطة في هذه الحدود الثلاثة، هاي النظرية واحدة أو ثلاثة لابد تصير؟ يعني في المكان اللي احنا اغلبية عظمى نظرية تحكم شنو هي؟ شو كيف نستلم السلطة؟ لعل واحد يقول نأتي الى الشوارع مولانا وبالقوة نستلم ماذا؟ سلطة، لانه من حقنا احنا الاغلبية، حقنا لو من حقنا بل من حقنا. اما في البلدان اللي احنا اقلية هل نقدر نسوي هالشكل؟ واحد يعطينا في العالم حق يقول بابا انتوا اقليه، شنو علاقتكم انه انتوا تجون الى الشوارع تقولون بدنا نستلم سلطه؟ انتوا اخذوا حقكم في البرلمان ادخلوا البرلمان. وبها لوازم هو انه من تدخل البرلمان هو قوانين انت صحيح ما راح تصوت عليها ولكنها قوانين ظالمه راح تنفذها انت لما تنفذها. انت راح تيجي جزء في جهاز تنفيذي، جهاز وزاري. 4 وزراء انت، والقانون المنفذ بالبرلمان اللي وضع لك تنفذ ولا ما تنفذ، حلال ولا حرام. شيء المرجع ماذا يعطيني هنا؟ ثم في البلدان الأقلية، بلدان الأقلية اللي أنتم شايفين في البرلمانات العالمية هذول الأحزاب الصغار صار لهم أثر فاعل في كثير من الأحيان، ينتمي إلى هذا الحزب الكبير يرجح كفة، أو ينتقل إلى هذا الحزب الكبير يرجح هذه الكفة، فصاير قد معادلة قوية بيد هاي الأحزاب الصغيرة ومدة 4 نفرات. خب احنا من ندخل في هذه البرلمانات في النتيجة لابد كثير من مظالمهم نؤيدها لو ما نؤيدها. في النتيجة المرجع ماذا يقول؟ يجوز او كله يقول حرام 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 له منه. احنا نحتاج المرجع يقول لنا نصلي 4 ركعات. هي عندنا مشكلة احنا في مسألة انه صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعات ومجموعة 17 ركعة. هنا الرسالة العملية هذه. شكوكهم ما تنال، الحمد لله شكوك ما أنزل الله بها من سلطان من قيام آدم وإلى قيام الساعة. أصلاً فشكوك ما تدري منين جاي بيها، شكون 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 شكون، لو 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 هذا من اللولوات منين، وين واقع العملي ما موجود. إذن المرجعية نحن نحتاجها وين؟ في ذيك الأبعاد، في ذيك الأبعاد. طبعا أنا دا أتكلم على مستوى النظرية، اللي تقول لي سيدنا جزاك الله خيرا فمن المصداق، هسا المصداق إنسان إذا قدر يجد المصداق فبها ونعم، ولا أقل ما لا يدرك كله أيضا، لا يدرك كله. أنتوا بعد إذا صار الميزان تشخيص المرجعية بعد لا تبحثوا لي أعلم بالطهارة والصلاة، لا تبحثوا لي عن هذا. هذه مو مشكلة الأمة الآن، مشكلة الأمة الآن وين؟ في أنهم هنا الآن إحنا أكو وضع سياسي عالمي، علاقات، سياسات، اقتصاد، هذه في النتيجة الرأي الفقه الشيعي، له رأينا وليس له رأي. إذا له رأي فأعطونا يا خليفة. شركات عالمية مرتبطة بالجهات الصهيونية في العالم، أنا إذا أتعامل معها أستطيع أن أكون متمكن اقتصاديا وأستطيع أن أخدم الطائفة من خلالها، يجوز التعامل ولا يجوز التعامل. لا تتكلم على مستوى فردي يقول لي انت بهالشراء تروح، لا لا اعطيني مسألة فقهية انولها في الرسالة العملية. معنى مو لا هي مسألة شرعية هذه مستوى مو لا احنا الفرد. فلهذا احنا من ضاق بنا الامر في الفقه الفردي حاولنا ان نحل مشكلاتنا من خلال ماذا؟ وهذا معناه قصور النظرية، قصور النظرية الفقهية. فلهذا هي نتممها بماذا؟ بأحكام ولائية، بأحكام ولائية، مع أنه الفقه القائم فقه فردي ما بقدرة على الاستجابة المتطلبات المجتمع سياسيا اقتصاديا علاقات، فلهذا هي نتمم هذا النقص من خلال ماذا؟ ولا هذا معناه نقص النظرية الإسلامية. هذا معنى إذا في النظرية الاجتماعية إحنا ما نستطيع أن نحل المطلب إلا من خلال أحكام الولاية، إذا الإنسان عنده مطلب لما عنده مطلب، هذا معنى ما عنده نظرية. تتمت البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.